أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الأخوة والأخوات من المخاطبين الأعزاء المؤمنين، السلام على أمتي الإسلام، وبارك الله للجميع لقدوم شهر رمضان المبارك بالخيرات، شهر التقوى، شهر الصيام، شهر التوجه لله عز وجل، شهر المدرسة الإسلامية الكبرى المربية على طريق الله تبارك وتعالى. العنوان: العبادة خضوعا لمن وعطاء لمن. نعرف أن للإسلام منظومته العبادية الرائعة. هدف هذه المنظومة هو تخريج الإنسان الشخصية الربانية، إنسان يخلص لله عز وجل ليتسنى له، ومن خلال ارتباطه بالمنهج الإلهي أن يقتبس نورا من نور الله عز وجل تشع به شخصيته. وليكون خليفة لله في الأرض بحق، هذه العبادة أو هذه المنظومة العبادية في مجموعها ذات هدف مشترك، تعمل كل أجزاء هذه المنظومة إلى الإيصال إليه، وهو تخريج الإنسانية، تخريج الشخصية الإنسانية الربانية الراقية ذات الدور الإيجابي البناء. ذات الدور الذي يستهدف إعمار النفس وإعمار الآخرين وإعمار الأرض. ولكل ما يدخل في هذه المنظومة العبادية إن هذه العبادة أو تلك غاية ودور خاص به، لا يخرج عن هدف المنظومة بكاملها، وإنما يسهم فيه كل الإسهام، ويتكامل عطاء العبادات المتنوعة تكاملا ينتج لنا تلك الشخصية والتي يغطي نشاطها الإيماني كل مجالات الحياة. وما سيجري الحديث عنه هنا هو العبادة في صورتها العامة وفي هدفها العام المشترك. والعبادة كما يعرفنا غاية التذلل، وغاية التذلل وأقصى درجات التذلل، وأشدها، وكل التذلل لا يكون عقلا إلا لله وحده، لأنه مصدر كل خير وجميل وإحسان، وإفضاله غاية الإفضال، وجميله منتهى الجميل. وهي حق الله على عباده عقلا ووجدانا وشرعا، وإذا كانت من طاعة فلا طاعة لغير الله إلا بإذن الله تبارك وتعالى. أما ما هو أقصى غاية التذلل والتذلل الذي يمثله مثل الركوع والسجود فلا يكونان ولا يكون إلا لله تبارك وتعالى. هذا الخضوع لا يصح عقلا لأحد غيره سبحانه أصالة، ولم يأذن الله به لأن يكون لأحد غيره. لما هذا؟ لأن ليس من جميل يصلك من أحد من الخلق أيا كان إلا بإذن الله ومن عطاء الله ومن عناية الله بك. فكل حق عليك لأحد مرجعه إلى حق الله عليك، وما كان ليكون لأحد حق على أحد لولا أن الله عز وجل وضع الحقوق على الناس بعضهم لبعض. فالعبادة من ناحية كونها خضوعا لا تكون إلا لله، وليس لأحد من الخلق فيها نصيب. أما العبادة عطاء ما تنتجه العبادة من عطاء، وعطاؤها ثر وعظيم، فليس منه لله شيء على الإطلاق على الإطلاق. الله غني بالغنى المطلق، مالكيته مطلقة للعابد وما ملكه الله، ولا عظمة كعظمة الله ولا غنى كغنى الله، ولا علم بجلال الله وجمال الله وكمال الله كالله، ولا ينتظر غنى الله وقدرة الله وجلال الله وجماله وكماله شيئا من مزيد، لا مزيد على كماله عز وجل، لا من ذاته حتى من ذاته فضلا من غير ذاته. ذاته لا تقبل كمالا إضافيا لأنه لا كمال إضافي بعد الكمال المطلق. وللإنسان بدن وروح، ولبدنه ما يبنيه ويهدمه، وللروح ما يبنيها ويهدمها. الروح قابلة للبناء والهدم في بعدها الفكري وفي بعدها الغيبي والإرادي. فإما أن يؤخذ بها على أن يؤخذ بها إلى هدم وانهدام إلى انهدام، أو يؤخذ بها إلى بناء ولا يبنيها غير منهج الله عز وجل، ولا يهدمها إلا الانفصال عن منهجه تبارك وتعالى. وما يبني الإنسان روحا وتعمر به روحه وتشتد نورانيتها من غير خفوت إنما هو الإيمان بالله عز وجل، وما يلازم ذلك الإيمان من حب العبادة له، ليجد نفسه منشدا إلى العبادة انشدادا جادا، ولا يملك أمام شوقه الحار للعبادة إلا أن يدخل في محرابها متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وما التقرب إلى الله؟ التقرب إلى الله عز وجل أن أقرب شيئا ما من علم الله المطلق، أن أقرب شيئا ما من قدرة الله المطلقة، أن أقرب شيئا من رحمة الله، شيئا ما من رحمة الله، فتكون لي رحمة من رحمته، يكون لي علم من علمه، قوة من قوته، جمالا من جماله، تنزها من جلاله تبارك وتعالى. إذا يكون أحدنا قريبا إلى الله تبارك وتعالى. هذا التقرب تصنعه العبادة، ينجذب الإنسان إلى العبادة، يدخل في محرابها، تصنع. ولكن ماذا يسوقنا للعبادة، لحب العبادة؟ كيف يأتينا حب العبادة؟ حب العبادة ليس مصطنعا، حب العبادة ليس مصطنعا. الإيمان وحب العبادة لله فطرة، ثم يزداد هذا الإيمان والحب الفطري بالاكتساب، بالتربية، بالجهاد، بالبعد عن الخبائث، بضبط النفس. ومن أضعف فطرة الإيمان في قلبه بالقبائح التي يرفضها العقل، هناك قبائح يرفضها العقل قبل أن يبين قبحها الشرع، والعقل رسول الداخل. هذه القبائح إذا اجتنبت من العبد جعلته على طريق قبول الهدى، وإذا لم يقلع عنها وغمرته هذه القبائح صاغت له داخله ما يفسد فطرته، وبما يجعله لا يقبل نور الفطرة ولا يرتاح لسماع ندائها. هذه الخطوة الأولى، هذه الخطوة الأولى. هذا الذي يدخل في عالم القبائح ويرتبط به يفقد قابلية، يفقد قلبه قابلية النمو لحالة الإيمان وحب العبادة، بل يتراجع لو كان من أهل الإيمان والعبادة يتراجع عن إيمانه وعن عبادته. فكلما تغيب نور الفطرة، كلما وعلت الظلمة النفس واستولت عليها، كلما أنست بالقبيح وكرهت الجميل، نفرت من العدل، أقبلت على الظلم، استوحشت من النزاهة وأنست بالفحشاء والمنكر. نمو الإيمان ونمو الحب للعبادة لله عز وجل والاستقبال تدفقاتهما ونمو الاستعداد لاستقبال تدفقاتهما، هذا كله ينقلب إلى حالة رفض ونفور من الإيمان ومن العبادة، ولا يعود القلب من بعد ذلك كما كان على فطرته الأولى التي تضعه على طريق الهدى بالشكل الأولي القابل للتنامي والازدياد. لا يعود القلب على قابلية لاستقرار الإيمان فيه بأي درجة من درجاته، فضلا عن أنه لا يمكن ترعرع شجرة الإيمان فيه ولا أن تسمك وتنتشر وتزداد في التجذر ما منفصل عن العبادة وما سلك المسلك الذي يقضي على نور الفطرة في داخله. هذا يحصل للقلب، وإن جاء هذا القلب من الآيات ما جاء، ورأى ما رأى، وسمع ما سمع من العبر والعظات. يقول الكتاب الكريم: ولو نزلنا عليك الكتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لأن ما هذا إلا سحر مبين، لا شيء من الحق فيه ولا شيء من الصدق فيه ولا صلة له بالله إن كان الله عز وجل موجودا، وهو موجود الحق تبارك وتعالى. وتقول الآية الكريمة الثانية: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يرجحهم الله لفطرتهم، يفرض عليهم الإيمان فرضا يؤمنون، إما وأن انفصلوا عن فطرة وأطفأوا نورها داخل أنفسهم ولم يعد الفطرة في داخلهم صوت يسمع ولا بصيص نور يظهر لبصائرهم ولعقولهم، ف فمع هذا لا عبادة ولا إيمان ولا تصديق بكتاب ينزل قرطاسا ويلمسونه لمسا حتى يتبينوا أنه قرطاس وليس وهما، ولا أن تتنزل عليهم الملائكة، ولا أن تأتيهم أي آية أخرى كبرى. وكلما بقي القلب محتفظا بنور الفطرة كلما كان قابلا لاحتضان نور أكبر مما كان له، مما كان هو من نور الإيمان، وهدى أوسع من هداه الأول الذي أمدته به الفطرة التي شرفه الله بها وأمدته به العبادة إذا كان من قبل يعبد الله تبارك وتعالى. وكلما ابتعدت بالإنسان إرادته عن ممارسة القبائح وارتكاب المظالم والفواحش، وهجر روح العناد والاستكبار، وهذه بديهية جدا تحول بين الإنسان وبين الإيمان، ولو كان على إيمان واعتاد أن يعاند الحق في مسائل يتراءى له أنها صغيرة وأن يستكبر على الحق، فإن هذا مسار قد لا يقف به إلا أن يكفر بالله عز وجل. أقول كلما ابتعد الإنسان إرادته عن مواساة القبائح وارتكاب المظالم والفواحش وهجر روح العناد والاستكبار، كلما زاد استعداد القلب للاستضاءة بنور الإيمان والتشبع بحب العبادة والتزكي بها والتطهر بعطاءاتها. وكلما التصق بالعبادة ووعى معانيها ودروسها عب منها هدى كثيرا وزكى قلبه بالطراد. وكل استقامة ونجاح حقيقي في الحياة ما أساسه؟ أساسه قلب وعي زكي وعقل منفتح وعلم صحيح وعمل صالح من نتاج هذا الوعي والزكاة والعلم. وكل انحراف وفشل في الحياة إنما هو راجع إلى شيء واحد، إلى قلب لا يستلهم الهدى ولا يستنير بالحق ويختار الرجس على الطهر ويسلك غير مسلك العلم. وعندئذ نعرف أن الصلاح في الحياة والاستقامة والعدل والأمان والخير لا يكون شيء منه بلا عبادة. لا يمكن بأي منهج يخلو من منظومة العبادات أن يعطي للحياة لأهل الأرض أمانا وسلاما وقوة صالحة وسعادة هنا في الدنيا فضلا عن سعادة الآخرة. هذا بالنسبة للدنيا، وأما يوم الآخرة والذي تتقطع فيه الأسباب ويفقد الناس كل ما كانوا يستندون إليه في دنياهم ويلجؤون إليه من أسباب البقاء والقوة والمنعة ولم يبق لهم منه شيء فأمر فهناك. فبالنسبة للآخرة فأمر الأهمية للعبادة في الدنيا يعني التي مكانها الدنيا، والتي تخلق روحا منشدة كل الانشداد إلى الله، ظاهر أمر الأهمية تلك، ظاهر كل الظهور في يوم يقوم الحساب. العبادة هي كذلك، ونتيجتها هي كذلك على مستوى الشخص الواحد في نفسه، وعلى مستوى المجتمع والأمة والإنسانية. والمجتمع الصالح والمستقر والسعيد لا يمكن أن يبنيه أفرادا ضعفاء أشرار سيئون مفسدون، والفرد ضعيف وشرير وسيء ومفسد من فصل عن منظومة العبادات. أعزائي، الإنسان خلق ضعيفا فعلا، ولكنه خلق قويا بمقدار استعداده، وضعيف بالفعل يوم يولد ويوم يكون طفلا، لكن على مستوى الاستعداد والقابلية هو قوي بمقدار إلى حد كبير، إلى حد كبير. وكل يوم يمر من عمر الإنسان منذ طفولته في ظل تربية سليمة وتوجيه صحيح، تظهر قابليات الخير فيه، ويأتي جديدا عن أمسه بما هو جميل، وبما هو قوي، وبما هو فعال في الخير. الإنسان زود بحب الكمال، ولا تنفك أنت ولا أنفك أنا ولا ينفك أحد سوى من غيرنا عن حب الكمال. وهذه نعمة الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل علينا. نعم، زود الإنسان بحب الكمال، وإن كان يخطئ كثيرا في نفسه ما في نفسه بشأن ما به الكمال وحب الكمال، لكن بما يكون كمالي؟ وما هي حقيقة كمالي؟ وأين أجد كمالي؟ وأي منهج وأي طريق يسلك بي إلى الكمال؟ هذا كثير ما نخطئ فيه. وحب الإنسان إلى الكمال الصدق الحق المطلق يساوي تماما الحب لله تبارك وتعالى. أنت تحب الكمال لا لحد، تحب العلم لا لحد، تحب القدرة لا لحد، تحب الغنى لا لحد، تحب الخير لا لحد، تحب كل شيء من ذلك بصورته المطلقة لا محدودة. هذا الحب يعني أنك تحب الله عز وجل لأنه لا كامل بالمطلق إلا الله سبحانه وتعالى. وكلما نسمع وكلما نرى وكلما نتصور وكلما تقع في أذهان له صورة محدودة، فليس له الكمال المطلق. فالإنسان بفطرته يحب الكمال، يعني يحب الله، يولدان على الفطرة، يولد الناس على الفطرة، من الذي يهودان الولد وينصرانه أبواه؟ ولد على منوال إبراهيم عليه السلام، على فطرة الله التي فطر الناس عليها، وتأتي من بعد ذلك الانحرافات والزيغ والضلال عن طريق التربية الفاسدة وغير الموجهة للتوجيه الصحيح. فمن أحب الكمال الصدق فذلك يعني أنه يحب الله تبارك وتعالى. ماذا يحب الإنسان من أمور؟ سبق ماذا يطلب من خير؟ سبق أنه يحب العلم، يحب الكمال، يحب القدرة إلى آخره. ماذا يطلب من خير؟ ثم يسأل وماذا مما يطلب من خير وكمال لا يجده عند الله. أنت تطلب علما، عند من تجد العلم؟ وإذا وجدت علما عند أحد فمن من هذا العلم؟ هو من الله. وهكذا سائر الصفات الكريمة. وماذا من ذلك يمكن أن يجده عند غير الله من دون إذنه؟ هل من مخلوق يملك شيئا من كمال ولو شيئا بسيطا من نعمة من دون إذن الله حتى لو سعى إليه كل السعي؟ ما في. نحن نطلب الحياة والعلم وما يقوم الحياة، نطلب العزة والكرامة وحرية وحرية وأمنا وحاضرا ومستقبلا، احتماء، غنى، احتراما من الناس. من يعطي هذا كله؟ من هو القادر على إعطاء هذا؟ هو الله تبارك وتعالى. وحب الكمال حتى ينفع، أنا أحب الكمال لكن أريد الكمال الفعلي، أريد تحقق ما أحب. صحيح أن الكمال أراه عظيما جدا وهو معشوقي، ولكن عشق بلا تحقق المطلب يبقى ظمأ. حب الكمال وحب الكمال حتى ينفع يحتاج معه صاحبه إلى منهج موثوق. أنا حب الكمال أريد حتى ينفع، أقوله حتى ينفعني هذا الكمال، هذا الحب للكمال، لابد أن أجد المنهج الذي يوصلني إليه بحيث أطمئن إلى هذا المنهج وأصدقه عقلي. ومنطلق هذا المنهج من رحمة، من علم، من إحاطة تامة، من علم بكل ذرة من ذرات هذا الوجود. هذا المنهج أريد أن يبين لي ما هو كمالي، ما هو الكمال لي، الشيء الذي أكمل به أصير به كاملا، وأن يرسم لي تفاصيل ما يوصلني إلى هذا الكمال ويربيني على التزام هذا الطريق ويرتفع مستواي إلى حد تحملي لتكاليفه ومواجهة تحدياته. الطريق والكمال طريق صعود، طريق عروج، ولا يقاس الصعود بالنزول، فالصعوبة في الصعود والمعاناة في الصعود. والصعود المطلوب هنا ليس كأي صعود، إنما هو صعود يتجاوز بالإنسان الأرض ويأخذ به من صفاتها الطينية، من صفاتها الطينية إلى صفات أهل السماء، وصعود إلى مستوى من قلب لا نقطة سوداء فيه ولا ميل فيه لقبيح ولا يدخله وهن ولا ضعف على هذا الطريق، أي طريق الكمال. فطريق الكمال، الطريق الكمال طريق صعب مستصعب، وتحدياته فوق كل التحديات. والعبادة بما تنميه في العابد لله سبحانه من روح الإعظام له. ماذا تصنع العبادة فينا لله عز وجل؟ تنمي فينا روح الإعظام له والشوق إلى أسمائه الحسنى، أنت تعبد الله لأنه الحي الذي لا يموت، ولأنه المالك الذي لا يشاركه مالك، والخالق الذي كل شيء من خلقه، والمحسن قديم الإحسان وعظيم الإحسان. تعبد الله عز وجل منشدا إلى كل أسمائه الحسنى في عبادتك، فهنا تنصاغ روحك وينصاغ قلبك على ضوء الأسماء الحسنى لله عز وجل، والتي صرت عشاقا عشاقا له. والعبادة بما تنميه في العابد من هذا الشيء، ولما تفسح له من الرؤية لعظمة الله عز وجل. العبادة وفيها حالة صفاء، حالة توجه، حالة إقبال، افتتاح قلب على الله عز وجل، حالة في الوضع الإسلامي، في التربية الإسلامية، تشد القلب إلى المعبود، حالة انشداد من القلب إلى المعبود. فأنت هنا في عبادتك ينفسح لك أن ترى الله عز وجل لا كما تراه في لعبك وفي تجارتك وفي لذاتك المادية وفي أوقاتك العادية. نعم، العبادة تمدنا بروح الإعظام لله عز وجل، وتفسح لنا الرؤية لعظمته من خلال بلورة الروح وصفاء القلب. العبادة عملية تصفية للقلب، بلورة للروح، كشف غطاء عن القلب، رفع حجب عن القلب. وهذا يعطي ماذا؟ يعطي انفساح في رؤية القلب لله عز وجل. العبادة بهذا وذاك تحمينا من أن نضل، من أن نتفه أو ننحدر، أو تغلب أحدنا الدنيا أو أن يطغى أو أن ينحني أمام طاغية، أو ينقطع نفسه في معراج الكمال ويحس بالتعب الذي يقف به نقفة نهائية لا وقفة استراحة، استراحة قلب ليس له من طاقة الصعود أكثر من هذه نصف الساعة أو الساعة التي قضاها في عبادته. وهناك قلوب تستمر في اتصالها مع الله عز وجل الاتصال الحي لساعات وساعات، وأولئك هم صفوة البشر. نعم، هذه الرؤية وذلك الحب المشتعل لصفات الله عز وجل لجلاله وجماله في النفس لا يسمحان لعقل العابد من أولئك الصفوة أن يقتنع بمستوى من مستويات ما يصل إليه في عروجه في رحلة الكمال. هذه العبادة تحمي منه من العابد كل جانحة وجارحة أن تمتد إلى أحد بظلم وأن تبتغي فسادا في الأرض، وتحميه من أن يسعه أن يصلح في الأرض ومن أحوال الناس ثم يترك له ضميره ألا يفعل. يسعه أن يصلح ويجد من ضميره أنه يسمح له بألا يصلح، هذا مستحيل على ذلك العابد. وتحميه من أن يصلح في الأرض ومن أحوال أن وتحميه من أن يسعه ويستطيع أن يصلح في الأرض ومن أحوال الناس ثم يترك له ضميره ألا يفعل، أو أن يفعل أقل من أقصى ما يستطيع. عبادتك الصادقة لا تجعلك وأنت تستطيع أن تبذل 10 ساعات في خدمة الإسلام والإنسان المسلمين والناس ثم تقتنع بخدمة 5 ساعات. العبادة تعد من صاحبها قويا وقويا جدا لبناء الدنيا الصالحة، لا له وحده ولا لمن حوله فحسب، وإنما لكل الناس. وتعده كذلك لا لكسب الآخرة على مستوى شخصه وأهله وولده، وإنما على مستوى كل الناس. العبادة بما هي انحناءة صادقة وتعلق روحي جاد بالجلال والجمال المطلق لله تبارك وتعالى تجعل النفس في سعي دائب وجهاد مستمر لصوغ ذاتها، الصوغ الذي يجعلها مقربة إليه مرضية عنده. فلا تجد من أجل ذلك وحتى يرضى الله عنها وحتى يقربها إليه إلا أن تصح وتستقيم وترشد وتقوى في الخير وتتنزه عن الشر وتعمر الأرض وتقيم العدل وتجاهد الباطل وتصلح الأوضاع وتحارب الألوهيات الكاذبة وتطارد طاغوتية المستكبرين وفساد المفسدين، وتنتصر للمظلوم على الظالم، وتعين الضعيف، وتخلص في السر والعلن لكل إنسان. لكن كيف تخلص لهذا الإنسان وذاك الإنسان؟ لا بأن تستجيب لما يطلبه لو هواه وما يفرضه علي طغيانه، وإنما لما يحب له ربه مما يصلحه وينقذه من سوء الدنيا والآخرة، ذلك لأن الله مصدر الخير ولا يحب من أهل طاعته أن أدعي طاعة الله وأني أعبد الله. لا أصدق هذا القول إذا كنت لا أفعل ما يحب الله ولا أبتعد عما يبغض الله، والله يحب الخير ويبغض الشر، يحب العدل ويبغض الظلم، يحب التعاون في الخير ولا يحب التعاون في الشر. نعم، لا يمكن التقرب إليه سبحانه وتعالى إلا بفعل الخير والعمل الصالح، وبذا يكون العابد لله حقا يساوي العامل بالخير والعمل الصالح البعيد عن الشر العمار للدنيا الهدام للباطل المقيم للحق. أيها الإخوة والأخوات في الله، قد تبتدئ العبادة في التربية الإسلامية بصلاة يصليها الصبي المسلم في مسجد صغير أو في بيته، ولكن ذلك إنما هو البداية ليكون من بعد ذلك كل مكان في الأرض والجو وساحة الحياة ومختلف ميادينها محراب عبادة وذكر وتهجد وموقع جهاد في سبيل الله عند هذا الإنسان. الساحة الاجتماعية محراب، الساحة الاقتصادية محراب، الساحة الصحية محراب، ساحة الحرب محراب، ساحة الزراعة محراب، كل هذه الساحات محراب عبادة عند الإنسان الذي بدأ عبادته بصلاة واحدة، صلاة في مسجد صغير أو بيته. ذلك أن العبادة، لماذا هذا؟ كيف تأخذ بالصلاة إلى هذا كله؟ ذلك أن العبادة والصلاة والصوم تقول لمن يعبد الله ويصلي ويصوم لرضاه أن كل الأرض والسماء لله وحده، ولا بد أن تعمر بذكره وتضيء بنور دينه وعدله وتحكم لأمره ونهيه ولا تسلك الحركة فيها إلا إليه ولا يعبد شيء سواه. هكذا تقول لي ولك العبادة. ولا تصدق هذه العبادة حتى نكون على الخط العملي في مواجهة الباطل ودفع الباطل، وعلى خط العملي لإحقاق الحق وإقامة العدل. العبادة بما تقوم به من تعريف النفس بالله، أليست العبادة تعرف نفسي بالله وتركز توحيده في فكري وشعوري وتثير روح الاستلهام عندها من أسمائه الحسنى والتخلق بما استطاعت بالخلق الذي يقتضيه استلهامها من نور الله؟ أليست العبادة هذا دورها؟ إذا كان هذا دور العبادة فإنها تبنيني البناء الصالح القوية القوي الفعال الذي يحول أفكاري الصحيحة ومشاعري الطاهرة، وأسأل الله أن يكون لي ولك ذلك، إلى حركة إيجابية نافعة تثمر في الأرض الخير والبركة، في العقول الهدى، في القلوب الشفافية والرحمة، في الأيدي غنى، في الحياة كل الحياة أمنا وسلاما وكرامة. الاستقامة العبادة هدفها أن تضعني على الغاية الكبرى من الحياة، على طريق الغاية الكبرى. هدف العبادة أن تضعني على طريق الغاية الكبرى من الحياة، والصبر، وأن تعطيني الصبر على هذا الطريق الصعب المحفوف به، المحفوف بالجم من التحديات التي تلين لها العزائم. ما هو هدف العبادة؟ أن تقرب بي من الله، أن تجعلني عند رضوانه، أن تجعلني أهلا لأن أسكن جنة الخلد ورضواني من عنده. العبادة لتجعلنا مقيمين للقسط في الأرض، آخذين أنفسنا وغيرنا بالعدل، معاندين مكابرين للظلم، أذلاء بين يدي الله، وأذلاء أمام أضعف خلقه من أجله، مستكبرين على المستكبرين عليه سبحانه وعلى عباده، ومستكبرين على عليه سبحانه وعلى عباد الصالحين والمستضعفين من خلقه. العبادة تجعلك مستكبرا على المستكبر، متواضعا للمتواضعين، وضعفة الناس و المبتلين مبتلين وكل من يحتاج إلى المساعدة، ممن تكون مساعدته مرضية عند الله عز وجل. العبادة تجعلنا لا تخر لنا جبهة على الأرض إلا خضوعا له، ولا تمتد لنا يد ضراعة إلا إليه، نعم، ولا تسعى منا قدم في شر، ولا تتباطأ خطانا على طريق الخير، ولا تستعطي كف لنا إلا من جوده وكرمه، ولا ندهن ظالما، ولا نسكت على ظلم. العبادة لله عز وجل من أجل أن نقوم المعوج من أنفسنا، ونقيم البناء الصالح في الأرض، ونطيح بالباطل، وننشر الهدى والخير والصلاح والأمن والمحبة بين الناس، وهذا على المستوى القريب وفيما يتصل بهذه الحياة الدنيا. وأما بالنسبة للمدى البعيد والحياة الآخرة التي لا انقضاء لها ولا بيئة، ولها بيئة غير البيئة التي نعيشها في دنيانا الفانية، وشروط غير شروط هذه الحياة، حياة ودار فيه نار لمن بعدت به حياة الدنيا عن الله عز وجل، وخسر وزنه الإنساني من أجل متعها، وسقط مستواه إلى مستوى الحيوان أو ما هو أدنى، كما فيها جنة لمن بلغت إنسانيتهم من خلال تجربة الحياة الدنيا وامتحانها إلى نضج إنساني كبير ووجود روحي شديد الرقي بقربه من الله سبحانه وتحليه بدرجات عليا من الخلق الكريم. في الآخرة حياة غنية كل الغنى بلذائذ المادة وسعتها، وهي أغنى وأرقى من حيث لذائذ الروح وكراماته، من حيث لذائذ الروح وكراماته. وجو الحياة فيها أصفى جو وأطهر جو وأكرم جو، لا شيء فيه من عيوب النفوس وخبث السرائر، وهذا جو الآخرة، وذلك هو مستوى الآخرة. ولا لم نره في الدنيا غنى، لم نره في الدنيا. ظروف تبعث على السلوك، كل شيء تقع عليه النظر يصل إلى المسمع يلمس، كل شيء من ذلك ومن غيره يدخل على النفس السرور. هذا المستوى يحتاج نفسية ولا يحتاج نفسية؟ النفسية المتعبة في هذه الدنيا التي تفقد الأخلاقية الكريمة تصبح لذلك الجو؟ لا تصبح. اسمحوا لي أن أقول، في الآخرة حياة غنية كل الغنى بلذائذ المادة وسعتها، وهي أغنى وأرقى من حيث لذائذ الروح وكراماتها. وجو الحياة فيها، في تلك الحياة، أصفى جو وأطهر جو وأكرم جو، لا شيء فيه من عيوب النفوس وخبث السرائر، وهذا يحتاج إلى نفس أكبر من كل لذات المادة. أنا هنا لا أتحمل لذات المادة على مستوى الحياة، لذات المادة في حياتنا هذا لا تساوي شيء من لذات المادة في الآخرة. أن هذا المستوى من لذائذ ومن المغريات يصيب نفسي أمامه خور، تسقط نفسي أمامه، أملك بدل أن أملك المال يملكني المال. نعم، وهذا يحتاج نفسا أكبر من كل لذات المادة، ولها مستوى تستدرك معه فعلا لذات الروح في تحتاج الآخرة لنفس مستوى تستدرك معه فعلا لذات الروح وتفرح لها أكثر مما تفرح للذائذ المادة. نعم، يحتاج إلى نفس قد خلت من الميل للشر والهوى وملأها حب الحق وكره الباطل والنفور من القبيح والترفع عن كل ما يكره الله، والإعداد لهذا المستوى اليوم وفي الدنيا ليس غدا، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ومن بعد الحساب جزاء. فأقول هذا الذي تتطلبه حياة الآخرة التوفر عليه يكون اليوم وفي الحياة الدنيا، والإعداد له هنا، والإعداد للمستوى اللائق بالآخرة يتم في الدنيا لا في الآخرة، والإعداد لهذا المستوى اليوم في الدنيا والتربية المادية المنفصلة عن الإيمان والعبادة، هنا حاجة العبادة للآخرة، والتربية المادية المنفصلة عن إيمان والعبادة والتقوى، العبادة والتقوى وهي تسقط بإنسانية الإنسان، تلك التربية تبعد به عن كل ذلك. الآخرة تتطلب هذا المستوى، التربية الدنيوية المادية تسلك بماذا؟ في الاتجاه المعاكس تماما لما ينتج ذلك المستوى. الحياة المادية ماذا تفعل في الإنسان؟ تسقط بإنسانيته، لا تبقي منه إلا روحه الحيوانية والعدوانية الشرسة وتعلقاتها السافلة. هذه الروح تسكن جنة؟ وهل تبقى الجنة جنة ويكثر فيها الساكنون من هذا الاتجاه وهذا المستوى النفسي؟ ولا يبني ذلك المستوى الشامخ مستوى التربية الإيمانية والعبادية الواعية الفاقهة المخلصة لله وحده. العبادة لله، فالعبادة لله ملخصا ضرورة الدنيا والآخرة، ولا سبيل لصناعة الإنسان القوي والقويم إلا بها. وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.